بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله سبحانه لعباده المؤمنين، لأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله ويصغون لندائه بموجب إيمانهم بالله عز وجل. وهذا نداء تشريف، تشريف لهم. ثم قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام، إخبار منه سبحانه للمؤمنين بأن الله كتب عليهم الصيام. فقوله كتب، وإن كان مبنيا للمجهول فإنه معلوم أن الله هو الذي كتب ذلك وفرضه على عباده. ومعنى كتب يعني فرض، الكتابة معناها الفرض من الله سبحانه وتعالى، كما في قوله: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم القتال، كما في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص، أي فرض. ثم قال جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب على الذين من قبلكم، هذا فيه تهوين لأمر الصيام في نفوس المؤمنين، لأن الصيام شاق في الحقيقة. الصيام شاق لأنه فيه ترك للشهوات والمألوفات، وفيه تحمل للجوع والعطش، فهو شاق. ولذلك أخبر الله جل وعلا أن الصيام ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما هو فرضه على جميع الخلق من أجل أن يسهل، من أجل أن يسهل عليهم إذا علموا أنه مفروض على من قبلهم، فإن هذا يسهله عليهم. فالصيام شريعة قديمة، ولكن تختلف كيفيته بالنسبة للأمم السابقة، تختلف عن كيفيته بالنسبة لهذه الأمة. الأمم السابقة لها صيام خاص بها، وهذه الأمة لها صيام خاص بها، لكن نوعية الصيام مشتركة، وإن اختلفت كيفيته. كما كتب على الذين من قبلكم، أي على الرسل وأتباعهم، لعلكم تتقون. هذا فيه بيان الحكمة من الصيام، وهي أنه يسبب التقوى، يسبب للصائم حصول التقوى في قلبه، والتقوى مرتبة عظيمة من مراتب العبادة، تجمع خصال الخير كلها، فهي كلمة عامة ومعناها اتخاذ وقاية بين العبد وبين ما يخاف، لأن الإنسان معرض لمخاوف في الدنيا والآخرة، فهو بحاجة إلى أن يتخذ وقاية تقيه من هذه المخاوف، ولا يقيه منها إلا التقوى التي هي العبادة، عبادة الله جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه ورجاء ثوابه وخوف عقابه. لا يقي من المخاوف الدنيا والآخرة إلا العبادة لله عز وجل، ومنها الصيام، فإن الصيام عبادة عظيمة، وأيضا الصيام بصفة خاصة يسبب التقوى أكثر من غيره، لأن الصائم يشعر في نفسه الذل والخضوع والضعف والمسكنة، فيسبب ذلك له الابتعاد عن محارم الله، ويسبب له الرغبة في طاعة الله، فالصيام يرقق قلبه ويلين طبعه ويزكي نفسه حتى يصبح محباً للخيرات تاركاً للمنكرات. فالصائم أقرب ما يكون إلى الخير وأبعد ما يكون عن الشر سبب الصيام، بخلاف المفطر الذي يتناول الشهوات والمشتهيات فإنه يأشر ويفطر ويتكبر ويتعدى حدود الله بسبب أنه رأى من نفسه القوة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكذلك الصائم يشعر بنعمة الله عليه إذا أحس بألم الجوع وألم العطش وألم الضعف البدني، إنه يشعر بنعمة الله عليه، حيث إن الله جل وعلا رزقه وسقاه وأطعمه وقواه، فيعرف قدر نعمة الله عليه، وأنه لولا هذا الطعام وهذا الشراب وهذه الصحة التي منحها الله له لما قوي على الحركة، فعندئذ يعرف نعمة الله عليه فيتقيه. ولهذا قال لعلكم تتقون، وهذا من فضائل الصيام أنه يسبب التقوى للعبد ويربيه على العبادة وعلى خوف الله، يربيه على حب الخير، يربيه على بغض الشر والابتعاد عنه. فهذا من أسرار الصيام. ثم قال جل وعلا مخففاً لأعباء الصيام عن العباد أياماً معدودات، الله جل وعلا لم يفرض الصيام علينا دائماً في كل السنة وفي كل الحياة، لأننا لا نطيق ذلك، وإنما شرعه في أيام معدودات، وبقية الأيام ما عدا الأيام المعدودات الإنسان يفطر. فإذا كانت أياما معدودات خف ذلك عليه وتجاوز هذه الأيام بالصبر والاحتساب. لكن اختلف المفسرون في هذه الأيام المعدودات ما هي، فقال بعضهم هذا كان في أول الإسلام، كانوا يصومون ثلاثة أيام، يصومون ثلاثة أيام من أجل أن يتدرجوا على الصيام شيئا فشيئا، لأنه لو فرض عليهم صوم شهر كامل من أول الأمر شق ذلك عليهم وربما ينفر بعضهم. فالله جل وعلا تدرج معهم، أجعله أياما معدودات وهي ثلاثة أيام. ثم لما ألفوا الصيام واعتادوا عليه نقلهم إلى صيام الشهر فيما بعد ذلك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيكون ناسخا لقوله شهر رمضان، ناسخ لقوله أياما معدودات. وتخيير آخر وهو قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أيضا كانوا مخيرين بين أنك تصوم ثلاثة أيام أو تطعم عن كل يوم مسكين، هذا في أول الأمر كانوا مخيرين. ثم نسخ ذلك بفرضية الصيام حتما إلا على المعذورين. هذا قول، وعليه جمع من المفسرين. والقول الثاني وعليه كثير من المفسرين أن المراد بالأيام المعدودات هي الشهر، فقوله تعالى شهر رمضان هذا بيان الأيام المعدودات، لأن الشهر أيام معدودات، ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما، فهو أيام معدودات، وليس في الآية نسخ، وإنما هو بيان. أجمله في الأول أياما معدودات ثم فصله في الآخر فقال شهر رمضان، وليس في الآية نسخ، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الراجح. ثم إنه سبحانه وتعالى قسم المسلمين إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المقيم الصحيح، المقيم غير المسافر، والصحيح غير المريض، فهذا يجب عليه الصيام أداء في وقته، من حين يدخل الشهر إلى أن ينتهي يجب عليه أن يصوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني إذا حضر لم يكن مسافرا وكان صحيحا يجب عليه الصيام أداء في وقته، ولا يجوز له أن يفطر، فإن أفطر فإن كان لا يرى وجوب الصيام فهو كافر، وإن كان يرى وجوب الصيام ولكنه أفطر لشهوة في نفسه فهذا عاص ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه التوبة ويجب عليه قضاء الذي أفطره، لأنه لا يسعه إلا أن يصوم. هذا صنف. الصنف الثاني المسافر الذي قصد مسافة تبلغ مسافة القصر، قصر الصلاة، المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة يجوز له الإفطار في رمضان، والمسافة مرحلتان للراحلة لسير الأقدام ودبيب الأحمال، كل مرحلة 40 كيلو، يعني مجموع المرحلتين 80 كيلو تقريبا، لأن هذا هو مرحلة السفر في الزمان السابق على المواشي، كانوا يسيرون عليها مسافة 40 ثم يريحونها، ما تتحمل الراحلة أكثر من 40 وتواصل، لا لابد تستريح. فإذا بلغت المسافة 80 كيلو فأكثر جاز الإفطار، سواء قطعها على الأقدام أو راكبا على الراحلة أو على السيارة أو على الطائرة، المهم بلوغ المسافة 80 كيلو فأكثر. هذا هو المسافر، يباح له أن يفطر، بل إفطاره في السفر أفضل من صيامه أخذا برخصة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإفطاره أفضل، ولو كان الصيام لا يشق عليه، مع أن السفر مظنة المشقة مهما كان فيه مشقة، ولذلك رخص الله للمسافر أن يفطر وأن يقضي من أيام أخرى. الثاني المريض الذي يلحقه بالصيام مشقة، إما بزيادة المرض وإما بتأخر البرء والشفاء وإما لضعفه عن الصيام، فهذا يفطر حتى يشفيه الله، ثم يصوم باقي الشهر إن أدرك بقيته ويقضي الأيام التي افطرها بسبب المرض، أو قال له الطبيب أنك تحتاج إلى دواء بالنهار ولا يقبل التأخير إلى الليل، فيفطر من أجل ذلك أنه معذور. هذا هو المريض. الصنف الثالث الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، لا يستطيع الصيام لا في الحاضر ولا في المستقبل، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع، كيلو نصف من الطعام عن كل يوم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. والذين يطيقونه أي الذين لا يستطيعون الصيام، إما لهرم وكبر وإما لمرض مزمن لا يرجى له شفاء ولا يستطيع الصيام معه، فهذا ليس عليه صيام، وإنما عليه الفدية، طعام مسكين عن كل يوم، تخفيف من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن تطوع خيرا، يعني زاد على طعام مسكين فهو خير له. فباب الصدقة مفتوح، لكن الفرض والواجب طعام مسكين بدل الصيام، وإذا زاد عليه وتصدق فهو أفضل، ومن تطوع خيرا فهو خير له. ثم قال جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم. هذا فيه بيان فائدة الصيام، وهو أنه خير للمسلم، وإن كان في ظاهره مشقة وتعب فهو خير له عاجلا وآجلا. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالصيام فيه خير للمسلم، وإن كان فيه مشقة وفيه ترك للشهوات والمألوفات فإن ذلك خير له عند الله سبحانه وتعالى. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أثنى على الله في الدعاء، دعاء الوتر، أو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول المأموم؟
المأموم يقول مثل ما يقول الإمام، يتابع الإمام فيقول مثل ما يقول في الأدعية، سواء كانت أدعية سؤال أو أدعية ثناء على الله جل وعلا، يثني على الله مع الإمام. نعم.
يقول السائل: هل هل يمسح باليدين على الوجه بعد القنوت؟
هذه المسألة ما هي خاصة بالقنوت، هذا بعد كل دعاء، هل يمسح على وجهه بعد الدعاء في القنوت وفي غيره؟ هذا محل خلاف بين العلماء. وردت أحاديث في أنه يمسح ولكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة لا يحتج بها. وبعض العلماء يرى أنها تتعاضد وتدل على الاستحباب مسح الوجه، ولكن التحقيق أنها لا تثبت شيئا، فلذلك ترك المسح أولى وأحسن. وإذا مسح وجهه لا ينكر عليه. نعم.
يقول السائل: ما كيفية رفع اليدين أثناء دعاء القنوت؟
ترفع اليدان في دعاء القنوت وفي سائر الأدعية. دعاء رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء في القنوت وفي غيره، إلا ما ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فلا ترفع اليدين. أما فيما عدا المواضع التي لم يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه فيها، فإن من آداب الدعاء رفع اليدين افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى، ويرفعها إلى حذاء صدره، يرفع يديه إلى محاذاة صدره. نعم.
يقول السائل: هل طعم السواك أي بلعه يفطر؟
نعم.
هل طعم السواك أي بلعه يفطر؟
لا يفطر، ولكن كونه يتفله أحسن، وإلا فهو لا يفطر، لأنه شرع السواك وأكد السواك على المسلم دائما صائما وغير صائم، ومعلوم أنه يحصل شيء من طعم السواك ويتسامح فيه، لكن إذا كان الطعم قويا وظاهرا فالأحوط له والأحسن أنه ينفثه ولا يبتلعه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، استيقظت من النوم وكان المؤذن يؤذن وشربت الماء، فهل علي شيء؟
عليك أن تتأكد من المؤذن، إذا كان الأذان على طلوع الفجر لا يحل لك أنك تشرب، عليك أن تقضي اليوم. أما إذا كان المؤذن مبكرا ومتقدما على الوقت فلا بأس. نعم.
يقول السائل: هل صلاة التراويح يجب أن تكون خلف الإمام كي تحسب قيام ليلة؟
الوجوب لا يجب، لكن أفضل كونك تقوم مع الإمام ومع المسلمين وتشارك المسلمين في المساجد أفضل. ولو صليتها وحدك لا بأس بذلك، ولكن القيام مع الإمام ومشاركة المسلمين في المساجد هذا أفضل وأكثر أجرا. نعم.
يقول السائل: هل يجب سجود السهو عند الإخلال في صلاة النافلة ولو خلل بسيط، وما حكم من تركه متعمدا؟
صلاة النافلة وصلاة الفريضة يشرع سجود السهو فيهما إذا ترك واجبا أو ترك ركنا أو حصل له شك في ذلك، فيشرع سجود السهو إما لترك واجب وإما لترك ركن وإما لشك حصل له وهو مكمل وجابر للصلاة في الفريضة وفي النافلة. نعم.
يقول السائل: استخدام دواء للأنف وهو استنشاق ماء فيه محلول ثم أقطر القطرة في الأنف بعد استنشاق المحلول الموضوع في الماء، فهل يفطر ذلك؟
على الصائم أنه يحافظ على صيامه ولا يتناول شيئا يذهب إلى حلقه وإلى جوفه من الأدوية أو غيرها، عليه أن يحافظ على صيامه. وإذا اضطر إلى أخذ القطرة في الأنف فإنه يتحفظ من ذهابها إلى حلقه، وإن وجد في حلقه طعما لها يتفله، يبادر بإخراجه وتفله، فعليه أنه يحافظ على صيامه وإذا استعمل القطرة ووصلت إلى حلقه وأحس بها فإنه يبادر بإخراج هذا الطعم وتفله. نعم.
يقول السائل: إلحاقا لسؤال التيمم، هل يجوز لمن تيمم أن يقرأ القرآن بهذا التيمم وأن يصلي به أكثر من فريضة، أم أنه فقط لفرض واحد؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
صحيح أن التيمم يقوم مقام الوضوء عند العذر، إما لعدم الماء وإما للعجز عن استعماله، فيقوم مقام الوضوء في كل شيء، يصلي به الفرائض والنوافل ويقرأ به القرآن ما لم ينتقض وضوءه. نعم.
يقول السائل: هل ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح سنة أم ماذا؟
نعم، يستحب أنه يستكمل القرآن في صلاة التراويح ويختمه في آخر الشهر، سواء كان يصلي وحده أو يصلي إماما بالناس، يستحب له أن يقرأ القرآن كله ويقسمه على الليالي كما كان السلف يفعلون هذا، ولأجل أن يحصل على أجر تلاوة القرآن كله، ولا يكسل مثل بعض الناس يكسلون عن قراءة القرآن كله في رمضان والتراويح، يكسلون عن هذا. عليهم أن يحتسبوا الأجر، وأيضا لا يحرموا من خلفهم من سماع القرآن كله من أوله إلى آخره، والذي ليس عنده استعداد يتنحى عن الإمامة لغيره. فالمسلمون بحاجة إلى هذه الأمور في رمضان، لا يحول بينهم وبينها، وعلى الإمام أنه يعتدل في القراءة، ما يكلف نفسه بالتجويد والمدود والغنة وغير ذلك حيث أنه يأخذ عليه وقت ويشق عليه، عليه أنه يعتدل بالقراءة لا يشق على نفسه، لأجل أنه يأتي على القرآن كله. أما أنه يشق على نفسه بالمدود وأحكام التجويد ثم ينقطع ولا يستطيع يكمل القرآن، فهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
يقول السائل: هل استخدام فرشاة الأسنان في نهار رمضان تفطر؟
لا يفطر استعمال معجون الأسنان في رمضان، لكن يلفظه، لا يترك شيء يذهب إلى حلقه، فله أن ينظف أسنانه بالفرشة وفي المعجون ويتحفظ من ذهاب شيء إلى حلقه بأن يلفظ ما تجمع في فمه. نعم.
يقول السائل: سافرت أنا وبعض الزملاء وأقمنا 15 يوما، البعض منا يقصر ويجمع في بعض الأوقات، والبعض الآخر يصلي كل وقت في وقته ولا يجمع ولا يقصر، علما أن المسجد قريب منا، فهل الذي يقصر أفضل أم الذي لا يقصر؟
إذا كنتم بجوار مسجد وتسمعون الأذان فلا يسعكم إلا أن تجيبوا المؤذن وتصلوا مع المسلمين وتتمون الصلاة معهم، وأما الجمع فإنما يكون في السير، حالة السير، وأما الإنسان النازل فالأفضل له أن لا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها، إنما يباح الجمع في حالة السير إذا جد به السير ذهابا وإيابا. نعم.
يقول السائل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، هل هذا الحديث صحيح؟ وما معنى حجة معي؟
الحديث صحيح وله سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع تخلفت امرأة ولم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عذر حصل لها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فأبدت عذرها، فقال لها: عمرة في رمضان كحجة معي، من أجل أن يعوضها عما فاتها. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العمرة في رمضان فيها فضل وأفضل من غيرها في غير رمضان، ولكن نلاحظ في وقتنا الحاضر لما كثر الزحام واشتد الزحام وصار الإنسان ما يتمكن من الطواف والسعي إلا بكلفة ومشقة ومضارة مع الناس، ولا يتمكن من أيضا الصلاة في المسجد الحرام بسبب الضيق والزحمات، فكونه لا يعتمر في رمضان أفضل، كونه لا يعتمر ولا يكلف نفسه بهذه الزحامات أفضل له من العمرة في رمضان. وباب العمرة والحمد لله مفتوح في كل السنة، ما هي مثل الحج أيام معلومات كما قال تعالى، العمرة في كل السنة، لكن إن تيسرت في رمضان من غير مشقة شديدة ففيها فضل على غيرها، وإن لم تتيسر إلا مع مشقة وكلفة عظيمة فتركها أفضل. نعم.
يقول السائل: ما حكم استخدام الدف للنساء في احتفالاتهم سواء الزواج من التخرج أو الحفلات الأخرى؟
لا يجوز استعمال الدف لأنه من أدوات اللهو، إلا في الزواج فقط، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في الزواج خاصة لما فيه من إعلان النكاح، إعلان النكاح لأجل هذه الحكمة، وإلا فالأصل أنه حرام، وإنما يرخص فيه والرخصة تقتصر على موطنها فقط، فلا يشرع الدف لا في الحفلات الأفراح غير الزواج، ما يشرع ولا يجوز لا للنساء ولا للرجال في غير الزواج، إنما هو رخصة للنساء في حفل الزواج لأجل إعلان النكاح، أما بقية الحفلات فليس فيها هذه الحكمة. نعم.
يقول السائل: المرأة التي تجد القدرة قبل نزول الدم وأحيانا تستمر ليومين علما أن دورتها غير منتظمة، فهل تفطر؟
الكدرة والصفرة في زمان العادة حيض، فإذا كانت الكدرة والصفرة في وقت الدورة فإنها تعتبر حيضا، وكذلك إذا تقدمت على العادة جاء صفرة أو كدرة واتصلت بالعادة تكون من العادة تابعة للعادة، أما إذا كانت خارجة عن العادة وعن الدورة الشهرية فإنها لا يلتفت إليها. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم.
يقول السائل: كما تلاحظون أن القطط تخالطنا وتلامسنا أحيانا أو تلامس ما نستخدمه أحيانا من ملابس وأواني، وكذلك ملامسة مباشرة، يقول آمل توضيح هل هي نجسة أم لا؟
القطط طاهرة يا أخي، وسؤرها وهي ما تأكل منه ويبقى بعدها طاهر، رفع الله الحرج عن الناس لأنها تخالط الناس، فالله جعلها طاهرة، ولعابها طاهر، وعرقها طاهر، وملامستها لا بأس بها تخفيفا على الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، في رواية: والطوافات، فلأجل أنها من الطوافين الله جل وعلا رخص في ملامستها وجعلها طاهرة والحمد لله. نعم.
وهل يجوز تربيتها في المنازل؟
للحاجة لا بأس تربيتها، للحاجة أن تأكل الخشاش والفئران، وإذا كان محتاجا إليها فلا بأس. نعم.
يقول السائل: نرجو من معالي الشيخ حفظه الله توجيه نصيحة للأبناء المتهاونين في حضور الصلاة المفروضة مع جماعة المسلمين في المسجد.
يجب على الآباء أنهم يربون أبناءهم على الصلاة مع الجماعة من سن مبكرة حتى يعتادوها. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعوده أبوه على الصلاة مع الجماعة من صغره، وإذا بلغ العشر يضربه إذا تأخر عن صلاة الجماعة ويؤدبه، فلا يتركه يسرح ويمرح لهواه مع السفهاء. عليه أنه يربيه ويتعاهده ويتابعه ويستصحبه معه للمسجد. نعم.
يقول السائل: هل إذا بدأت بالطواف أقول بسم الله والله أكبر، وبقية الأشواط أقول الله أكبر، وهل أختم السابع بالتكبير؟
المشروع في الطواف التكبير عند البداية، إن تمكنت من استلام الحجر وتقبيله، وإلا تشير إليه من بعد وتقول الله أكبر بدون بسم الله. بسم الله هذه لا تشرع في هذا الموطن، إنما التكبير هو المشروع في بداية كل شوط، في بداية كل شوط وفي النهاية أيضا، في النهاية أيضا تقول الله أكبر ثم تخرج من المطاف، فتبدأ فتختم بمثل ما بدأت به في التكبير. نعم.
يقول السائل: هل إذا أردت التكبير أتجه بجميع جسدي إلى جهة الحجر الأسود، أو تكون الإشارة باليمين موجهة للحجر الأسود؟
تتوجه إليه بوجهك، تستقبله بوجهك وبدنك إذا أمكن، وتكبر ثم تواصل الطواف، تواصل الشوط. نعم.
يقول السائل: ما هي الكتب التي إذا قرأها الشخص وحفظها كان عالما، وما الطريقة الحسنى في القراءة والحفظ والمراجعة؟
العلم لا يؤخذ من الكتب، ولا تكون عالما ولو قرأت الكتب كلها وحفظتها كلها، ما تكون عالما، إنما العلم بالتلقي عن العلماء، والكتب إنما هي أدوات، إنما هي أدوات، ولكن العلم يؤخذ عن العلماء، فلا يكفي قراءة الكتب ولا حفظ الكتب، لا بد من تلقي على أهل العلم، إما في المدارس والدراسة النظامية، وإما في حلقات العلم في المساجد. أما قراءة الكتب وحدها بدون العلماء فإنما تضرك أكثر مما تنفعك، لأنك تظن أنك صرت عالم وأنت ما فهمت شيء، تفتي وأنت على غير جادة صحيحة، لا تعتمد على فهمك، لا بد أن تتلقى العلم عن أهله. نعم.
يقول السائل: وقع المسواك في شراب التوت ووضعته في فمي، فهل أفطر؟
نعم.
وقع المسواك في شراب التوت ووضعته في فمي، فهل أفطر؟
ما تفطر، ولكن الأحسن أنك غسلته يذهب عن رائحة التوت وطعم التوت، ولكن لا نقول أنك أفطرت في هذا، لكن أخطأت في هذا. نعم.
يقول السائل: توفي والدي، وبعد مضي سنة على وفاته جاءنا رجل وقال لنا: لي على والدكم دين، وليس معه ما يثبت الدين من أوراق، فطلبناه في حلف اليمين فرفض، فماذا أفعل؟ هل أعطيه الدين أم لا؟ أفيدوني أثابكم الله.
هذا راجع للورثة، إذا كان الورثة سمحوا بأنهم يعطونه ما ادعاه فإنهم يعتبرون أعطوه من مالهم ومن إرثهم، أما إذا لم يعطوه فليس عليهم شيء، لأنه ما معه إثبات، لا بد من إثبات، وهو المقصر في هذا. نعم.
يقول السائل: في الحديث وفي الركاز الخمس، يقول: هل الخمس هنا يصرف للأصناف الثمانية أو لأهل الفي على خلاف بين أهل العلم؟ هل يجب تعميم الأصناف الثمانية على من رأى أنها تصرف لهم، وهل يجب تعميم أهل الفي على من رأى أنها تصرف لهم؟
في فرق بين الزكاة وبين خمس الركاز. الزكاة للأصناف الثمانية التي ذكرها الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أما خمس الركاز فهذا لبيت المال، ما هو لمصارف الزكاة، وإنما هو لبيت المال لمصالح المسلمين، يأخذه ولي الأمر ويضعه في بيت المال ويصرفه على مصالح المسلمين. نعم.
انتهت الأسئلة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.